الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 76 من الدرر البريدة. قال رحمه الله: لا تصح الصلاة بغير طهارة. قال المصنف رحمه الله: لا تصح الصلاة إلا بوضوء. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أن أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. خرجه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله هذه الفقرة لبيان أن الصلاة لا تصح إلا برفع الحدث، وذكر الوضوء لأنه الأصل، فإن عدم الماء وعجز عن استخدامه كان التيمم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وينقسم الحدث إلى قسمين: الأول الحدث الأكبر وهو الجنابة وما في بابها، يعني ولا يلزم من الجنابة الإنزال، لأن كثير من الناس يظن أن الجنابة لا تكون إلا بالإنزال، لا سيما الجهال في هذه الأيام مع البرد تجد كثير من الأسئلة يقول: جامعت زوجتي أو كنت مع زوجتي ولم أنزل. لا يشترط، بمجرد العلاج يعني يلحقه أحكام كثيرة، وهناك منظومة في هذا الباب، يعني أحكام علاج الحشفة في الفرج وما يلحق به، مثلا الإحصان يلحق به الحد إن كان زنا، يلحق به مثلا الحدث الأكبر، يلحق به أشياء كثيرة. الثاني الحدث الأصغر وهو الفساء والبول وما في بابه. فالحدث الأصغر يرفع بالوضوء أو التيمم لعادم الماء أو العاجز عن استخدامه، والحدث الأكبر يرفع بالغسل أو التيمم لعادم الماء أو العاجز عن استخدامه. قوله والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وجاء في لفظ مسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفسر الحدث أبو هريرة رضي الله عنه بأنه الفساء والضراط، وهذا على الأغلب، وإلا فإن الأحداث كثيرة كما سيأتي إن شاء الله في نواقض الإسلام، في نواقض الوضوء. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. هذا الحديث بعضهم يعني ضعفه، وهذا محمول على الأغلب، مع أن بعضهم قد ذكر أن شعبة قد اختصر الحديث، يعني كيف لا وضوء إلا من صوت أو ريح؟ إذا كان الحديث صحيح سيقول لك الجماع، أكل لحم الإبل وكذلك مس الفرج، فيقيل بأن الحديث اختصار، حديث فيه اختصار، أو قيل بأنه أراد الأحداث التي تكون داخل المسجد، داخل المسجد صوت أو ريح، وربما كذلك أكل ونحو ذلك، لكن هذا معنى الحديث. مع ذلك بعض أهل العلم يقول الحديث مختصر، كما ذكر الحافظ رحمه الله في التلخيص الحبير، وقال البيهقي: هذا حديث ثابت، اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وذكر حديث شعبة عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. فقال أبي: هذا وهم، اختصر شعبة من متن الحديث، فقال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. ورواه أصحاب سهيل بلفظ: إذا كان أحدكم في الصلاة، إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. رواه أحمد والطبراني من حديث سائب بن خباب بلفظ: لا وضوء إلا من ريح أو سماع انتهى. يعني هذا في الصلاة، ما يحدث ناقض آخر في الغالب. ومعنى لا تقبل صلاة أي لا تصح، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، والمراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية المفتتحة بالتكبير المنتهية بالتسليم. قوله: من أحدث الحدث يطلق على البدعة ويطلق على ما دونه كالأحداث التي تنقض الوضوء، وهي المراد هنا. قوله: حتى يتوضأ أي إلى أن يتوضأ، والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي الذي توضأه النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه القرآن والسنة على ما يأتي إن شاء الله. قوله: عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من المكثرين في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: لا تقبل أي لا تجزئ ولا يقبلها الله عز وجل صلاة بغير طهور، أي بغير وضوء. فالطهور بالضم يراد به الوضوء، والطهور بالفتح يراد به الماء الذي يتوضأ به، فهكذا القول في الوضوء والوضوء، فالوضوء بالضم هو الفعل، والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به. ويعتبر الوضوء نعمة من الله عز وجل على هذه الأمة، فإنه مكفر للذنوب ورافع للدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عن المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أعضاء الوضوء، قال المؤلف رحمه الله: أعضاء الوضوء الوجه ما فيه المضمضة والاستنشاق، واليدان تغسلان إلى المرفقين، والرأس يمسح مسحا، والرجلان تغسلان إلى الكعبين. والدليل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار، متفق عليه. ذكر المصنف حفظه الله هذه الفقرة لبيان أعضاء الوضوء التي لا يتم الوضوء الشرعي إلا باستيعابها إلا لمعذور، وهي: واحد، الوجه وحده من منابة الشعر إلى الذقن، ومن شحمة الأذن إلى الشحمة الأخرى، ويدخل به المضمضة والاستنشاق. على الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر. وقد استنثر وقال: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. رجع أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما. والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. خرجه أبو داود وغيره من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وجاء في بعض الطرق ومضمض. والجمهور على أن المضمضة مستحبة، والصحيح أنها واجبة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأن بابها وباب الاستنشاق واحد. ويجزى في المضمضة أن يدخل الماء إلى فيه ثم يحركه ويمجه. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. قوله: اليدان، أي تغسلان إلى المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ويدخل في المرفق، يدخل المرفق في الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم غسل يديه حتى شرع في العضد. أخرجه مسلم. لأن هناك خلاف للعلماء هل يدخل أو لا يدخل، هذا الحديث دال في المسألة. ثلاثة: مسح الرأس ويمسح جميعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: امسحوا برؤوسكم. ولحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، فبدأ بمقدم رأسه ثم ردها إلى قفاه ثم ردها إلى مقدم رأسه، الحديث الصحيحين. إلا إذا كان عليه عمامة فإنه يمسح العمامة ويكتفي بها، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في مسلم قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من العداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجه من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم هويت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وإن كان عليه عمامة وقد بدت ناصيته فإنه يمسح على العمامة والناصية، ويدخل في مسح الرأس ومسح الأذنين، مع أن حديث الأذنان من الرأس ضعيف، وقد خرج طرقه الحافظ في التلخيص، لكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، أخرجه أحمد عن ابن عباس. التلخيص الحبير يا أخوة، بالذات الذي بادئ في البحث وكذا، يعني ركز عليه، يجمع يستفيد. وربما تجد أنه قد بت الحكم على أن الحديث لا يصح، وربما نقل علة على أن الحديث لا يصح من جميع الأوجه. فالإنسان مثل هذه الكتب لا تهمل. ومسح الرأس يكون بماء غير فضل اليدين، كما في حديث عبد الله بن زيد عند مسلم: الربع الرجلان تغسلان إلى الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. والأفضل أن يشرع في الساق لما يأتي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وغسل رجليه حتى شرع في الساق. هذه أركان وواجبات الوضوء، إلا فمن مستحباته التسمية في أوله، مع أن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله لا يصح. ذهب بعضهم إلى وجوب التسمية، بعضهم ذهب إلى اشتراطها. ومن مستحباته التثليث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، كما في حديث عثمان في الصحيحين، وتوضأ مرتين مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وبوب عليه البخاري: وتوضأ مرة مرة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. ومن مستحباته تقديم اليمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الترتيب بين الأعضاء والموالاة فمن الأركان، فلو بدأ بالرجلين قبل اليدين لم يصح منه الوضوء. قوله: والدليل على أن أعضاء الوضوء ما تقدم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. استدل بها الشافعي في حق من قام من النوم إلى الصلاة، لأن الآية تقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني كل صلاة تقوم تغسل، لا، يعني من النوم، لأن النوم ناقض. استدل بها الشافعي، أو مظن للناقض على قول أهل العلم، استدل به الشافعي في حق من قام من النوم إلى الصلاة. وليس معنى ذلك أن كل صلاة تحدث لها وضوءا إلا إذا كنت على غير طهارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وهذا من باب الاستحباب، وإلا فقد صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، وقال: عمدا صنعته يا عمر، كما في حديث بريدة رضي الله عنه، أخرجه مسلم. ويرى الرافض المسح على الرجلين مخالفين أمر الله عز وجل بالأمر بالغسل، ويستدلون بقراءة الجر. نزل الآية على غير ما نريد، ولا حجة لهم في ذلك لأن الآية نزل أرجو لكم ولا حجة لهم في ذلك لأن الآية نزلت في السفر فيحمل على مسح الخفاف، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسر لذلك أو أنه يراد فيه التمسح وهو الغسل الخفيف، لأن العادة أن المتوضأ يكثر في غسل الرجلين، فكأنه أمر بالتمسح حتى يغسلهما غسلا خفيفا. قوله إلا العقاب من النار أي عذاب يكون بالعقاب بسبب عدم استيعابهما، وقال بعضهم وإلى الوادي في جهنم ولا يثبت في ذلك شيء، وجاء في بعض الألفاظ وإلى العقاب وأخمص القدمين من النار، الأخمص أسفل القدمين هذا المكان الذي يكون مرتفعا في القدم، وذلك أن المتوضأ لا ينتبه لهما فلا يصلهم الماء. والحديث فيه قصة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأدركهم وهم يستعجلون الطهارة وأعقابهم تلوح، فقال أصبغ الوضوء وإلى العقاب من النار، أخرجه البخاري ومسلم. وفيه دليل على وجوب غسل الرجلين لأنه لو كان المسح كافيا لما توعدهم على عدم الاستيعاب.